بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حكم بحرمة بيعها، فبين لنا ما فيه منافع مباحة وذكر الأمثلة على ذلك، وقد ذكر أمثلتها من الحيوانات والحشرات. فلما فرغ من بيان المباح شرع في بيان غير المباح، وإذا حكم بعدم جواز البيع للعين إما أن يكون السبب نجاسة العين، وإما أن يكون السبب استثناء من الشرع، استثنى هذه العين فحكم بعدم جواز بيعها، وإما أن يكون استنباطا فهمه فقيه من خلال نصوص الشرع، أو فيه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم باستثناء. فالأصل في الأعيان لابد أن نقعد قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطاهرة أنه يجوز بيعها. فلو سئلت عن بيع القماش تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الخشب تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الحديد والنحاس والنيكل والألمنيوم وغيرها من سائر المبيعات والأعيان الطاهرة تقول هذه عين طاهرة أو أعيان طاهرة يجوز بيعها. فشرع المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا ما فيه منفعة مباحة شرع في الاستثناء. وإذا استثنيت الأعيان المباحة أو الأعيان التي فيها منافع مباحة، إما أن تستثني لورود نقص من الشرع، تقول الشرع قال هذه العين لا تباع أقول لا تباع، هذا نوع. أو تستثني لأنك تنظر إلى أن المنفعة الموجودة في هذه العين لا يلتفت إليها الشرع، يعني لا يقيم لها وزنا. فإذا لم يقم الشرع لهذه المنفعة قيمة فمعنى ذلك لا يجوز دفع المال لقاءها، لأنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي لا قيمة له فهو من الترف الذي نهى الشرع عنه، ومن السفه الذي لا يليق بالمسلم أن يتعاطاه ويفعله، لأنه من إضاعة المال. إذن إما أن يستثني الشرع، وإما أن تكون المنفعة نفسها تكون غير مقصودة ولا يقبل بها ولا يقام لها وزن فلا يجوز دفع المال لقاءها، وإما أن تكون العين نجسة. فإذا كانت العين نجسة فهنا النجاسة في الحيوانات، وهناك النجاسة في غير الحيوانات. فلنأخذ هذه الأربعة الأقسام. فأما ما ورد عندنا مستثني من الشرع تقول ما كان أصله مباحا ثم استثني، ويشمل هذا نوعين الكلب والحشرات. فإن الأصل في الحيوانات جواز البيع، الأصل في الحيوان أنه يجوز البيع، لأن الله سخره بمنافع يحصلها الآدمي، وخلقه الله من أجل أن ينتفع به الآدمي، فالأصل في منافعها الموجودة فيها أن الآدمي يلتفت بها. فلو دفع المال لقاءها فقد وافق الشر وحصل مقصود الشر. الإبل جعل الله فيها منفعة الركوب، جعل الله فيها منفعة الأكل في لحمها، جعل الله فيها منفعة الصوم لا يقول عليها من الوبر، كذلك أيضا ما فيها من الحل الأحقاد. هذه المنافع إذا جئت تشتري الإبل لقاء هذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء منفعة مقصودة معتبرة في شرعا. إذا تقول الحيوانات في الأصل سخرها الله منافع للآدمي، ولذلك يقول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره كله لابن آدم تكريما وتشريفا لهذا الآدمي حتى يحمده سبحانه ويشكره على ما استوى إليه، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأعيان لننتفع بما فيها ونرتفق بتلك المنافع. فإذا نضع القاعدة أن الحيوانات الأصل أنه يجوز بيعها لمنافعها. فتقول التثني من الحيوانات نوعين بالنسبة للأحياء، لأن الحيوان إلا حي إما ميت. استثني الحيوان الذي ورد النص بتحريم بيعه وهو الكلب. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين، وسنذكره إن شاء الله الحديث، عن عقبة عامر البدري رضي الله عنه، وكذلك عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديجة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وكلها أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وحرم بيع الكلب. إذا تقول الأصل في الحيوانات جواز بيعها لكن يستثنى الكلب، فإن الكلب لا يجوز بيعه وفيه خلاف فندخل هذا النوع الأول. طيب هناك نوع ثاني من الحيوانات يستثنى وهي الحشرات، فتقول الكلب والحشرات مستثنى لأن الحشرات ليست فيها منفعة مقصودة فهي لا تؤكل ولا ينتفع بها انتفاعا مقصودا، هذا في القديم. لكن لو احتيج إلى نوع خاص وهي الحشرات التي كانوا يستخدمونها علقا للدم، في بعض الأحيان يستخدمون نوع من الحشرات الأطباء في الجروح الملوثة يدخلون فيها هذا النوع من الطعم فيسحب الجراثيم الموجودة، ثم ترفع هذه العلقة الموجودة ترفع عليها الجراثيم الموجودة فيتمضح الجرح، وهذا مما الله عز وجل ابن آدم لدفع لمفسدة الجرح وبراجع البدن. هذا النوع من العلق لو جاز بيعه لأن منفعة درء مفسدة المرض مقصودة شرعا. كذلك أيضا الحشرات، لو أنك اشتريت حشرات للطيور تريدها بناء للطيور يجوز لأنها مقصودة، لأن حياة الطير مقصودة ومنفعتك من بقاء الطير مقصودة، أو حشرات تعمل للأسماك يجوز. المقصود أن هذا النوع الذي هو الحشرات من حيث النظرة الغالبة في أنه ما في منفعة، لكن كونه في بعض الأحيان يستثنى يستثنى بقدر، لكن الأصل في الحشرات أنها في الغالب لا منفعة فيها. فالعلماء يقولون والحشرات، فجمعوا لنا بين الصفين الكلب والحشرات. طيب السؤال لماذا قدم المصنف الكلب وأخر الحشرات؟ لأن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الشرع في التحريم في الحشرات أقوى، في الكلب أقوى منه في الحشرات، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحشرات. لكن إذا جئت تحرم بيع الحشرات تقول أحرمها لأنه لا منفعة فيها ودفع المال لقاءها سفه، وقد نهى الله عز وجل عن السفه وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، فجعل السفه صفة موجبة للحجر، وذلك يدل على حرمة إضاعة المال. هذا بالنسبة للكلب والحشرات. إذا عندنا نوعان، النوع الأول الكلاب والنوع الثاني الحشرات. طيب بعد هذا عندنا شيء يستثنى لمعنى قريب من معنى الحشرات، وهو أن تكون المنفعة التي تقصد لاحظ الحشرات منفعتها لا تقصد، يكون الشرع يمنع منك أن تبيع هذه المنفعة وتكون المنفعة موجودة في العين. فإن المصحف كلام الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يبيع كلام الله على أنه يأخذ الثمن لقاء هذا الشرع كمكافأة على كتاب الله عز وجل وكلامه، حتى قال في العلم والتدريس ونحن ذلك إذا قصد أن تكون قيمة لكلامه لا يجوز. لكن الأصل من حيث الأصل حينما تنظر إلى المصحف الورق الكتاب الذي فيه المصحف فيه كلام الله أنه مما يجوز بيعه، فالكتاب بذاته يجوز بيعه، لكن لما كان المقصود من الكتاب قراءة ما فيه من الآيات وأمرها مغلظ حرمتها عظيمة وليست بالأعراض التي تباع بمعنى الإنسان يجعلها ممتهنة مستغلة للبيع، فلذلك تقول أمنعها لهذا المعنى. هذا المعنى يلتفت فيه إلى المنفعة، لأن المقصود من المصحف كلام الله عز وجل، المقصود كلام لا الاهتداء، والاهتداء لا يؤخذ عليه أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر، وقال الله عز وجل عن نبيه نوح وكذلك عن نبي هود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام، كلهم قالوا كما في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال ولقاء عرض من الدنيا، والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصدا بيع الكلام نفسه، لأن مثله أعظم وأجل سبحانه أن يباع الكلام. إذا ثبت هذا فأنت تنظر إلى جهة المنفعة، هذا من ناحية الفقهية من ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فعندنا الكلب وعندنا الحشرات وعندنا بيع المصاحف، فذكر المصنف رحمه الله الحشرات بعد المصاحف من جهة المنفعة، فإن الحشرات منفعتها غير مقصودة والمصاحب المنفعة منها كلام الله عز وجل أن يهتدي به الخلق، وهذه الهداية لا تباع ولا تشترى، ليست محلا للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات. فالميتة والنجاسات ورد فيها النص ولها أصول معينة سنتكلم عليها. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نص عليها إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة، وكلها كما ذكرنا إذا جئت تتأمل فيها. طبعا قدم الكلب لأن النص في تحريمه صحيح صريح وهو حديث الصحيحين، ثم أتبع الكلب بجنسه وهو الحشرات وهو قريب منه لكن لا منفعة فيه، ثم أتبع بالمصاحف، وسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب وكذلك بيع الحشرات، لأنه دليل أثري عن مختار الصحابة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأتبع بالليلة لأنها تفصيلات في أنواع النجس والمتنجس سنذكرها إن شاء الله. فأخر الميتة لأنه التفت إلى الأول في الحيوانات من جهة المنافع وما ورد الشرع في تحسين منفعته، وقدم على حسب قوة الأدلة، ثم أتبع بعد ذلك في بيع الميتة. نبدأ بالكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فيه منفعة مأذون بها شرعا وهو كلب الصيد والحرث والماشية، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب. جعل الله الكلب والصيد رزقا للناس أن يصاد بالكلب، ولا يكون الكلب كلب الصيد إلا إذا توفر فيه الشروط الثلاثة: أن يشليه فيشري، ويدعوه فيجيب، ويسجره فينزجر. هذه ثلاثة شروط: أن يشليه فينشر، يشلي أن يحرشه على الحريفة، يكون بينه وبين الكلب أكرمكم الله صوت معين، إذا صاح به ينطلق الكلب على الحريفة بحيث يكون الكلب جالس حتى لو مرت الحريفة أمامه لا يتحرك، من طاعته وتعلمه لا يمكن أن يرتفع إليه إلا بإذن سيده. فإذا كان أن يشليه فينشر فيشير إلى الحريفة فيذهب يأتي بها، يشير له إلى قطعة قماش يذهب فيأتي بها، له صوت معين. هذا الإشلاء، الإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى التحريش ويطلق بمعنى الدعوة، يعني يسمونه من الأرذال أن تدفع الشيء وأن تدفع الشيء، ومن هنا ورد استخدامه بمعنى التحريش. منه قول الشاعر: أتينا أبا أمري فأشلى علينا كلابه فكبنا بين بيتيه لؤخا. هذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة فإذا به خاف من كلبة الضيافة فأشلى عليه خلق الله كلاب، فقال: أتينا أبا أمري فأشلى علي كلابه فكبنا بين بيتيه لؤخا. فأشلى بمعنى حرش الكلاب علينا، هذا استعمال الإشلاء بمعنى التحريش، ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة. ومنه قول الشاعر: أشليت عندي ومسحت قعدي ثم انثنيت وشربت قعدي. أشليت عندي يعني دعوتها، يناديها تعالي مثلا حتى تأتي، أشليت عندي ومسحت قعدي، القعد هو قبل الذي يريد أن يحلف فيه الإناء، ومسحت قعدي لم يريد أن يحلف. ثم انثنيت بعد ما حلفتها وشربت قعدي، قعدي يقول قبة لم يبق فيه شيئا، هذا معنى زيد. أشليت عندي دعوتها ومسحت قعدي ثم انثنيت وشربت قعدي، يعني ما أبقيت شيئا في الإناء. الشاهد استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة. فالإشلاء إذا ذكره العلماء يقصدون به التحريش ويقصدون به الدعوة، هذان شرطان لا بد وأن يوجدا في الكلب. طيب السؤال: متى يكون الكلب كلب صيد حتى يجوز لك بيعه ويجوز لك أن تأكل حتى يبحث في مسألة بيعه إذا قيل بجواز بيع عند من يستثنيه ويجوز أن يؤكل؟ طبعا يشترط التشليه ثلاث مرات ويطيعك، وتذكر ثلاث مرات ويطيعك، وتدعو ثلاث مرات ويطيعك. إذا تحققت الثلاثة هذه، مثلا رميت شيء فحرشته عليه ذهب وجاء به، ثم رميت شيئا آخر فذهب وجاء به، ثم رميت قطعة لحم مثلا فذهب وجاء به، هذه ثلاث مرات. إذا تم الشرط الأول هو الإشلاء والتحريش، بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني وهو أن يكون في مكان ثم تدعوه فيأتيك، ثم تتركه ساعة أو نصف ساعة أو قدر من الزمن ثم تدعوه بالصوت نفسه فيأتيك، ثم المرة الثالثة يأتيك. إذا جاء ثلاث مرات انطبق الشرط الثاني وهو أن تدعوه فيجيب. ثم بعد ذلك بقي الشرط الثالث، قلنا أن تحرش على الشيء وأن تدعوه فيجيب وأن تذكره فينزجر، تضع أمامه لحمة قطعة لحمة فيأكل منها فتصيح عليه سائحة معينة يكف ويقف. فإذا فعل المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة بعد الثالثة لو سمح لك الظبي فأرسلته عليه ذكرت اسم الله فصاده وجاء به ميتا من صيده حل لك أكله لأنه قد انطبقت الشروط الثلاثة في التعليم ثلاث مرات. بعض الأحيان ما يأخذ تعليم الكلب نصف ساعة بعض الأحيان ما يأخذ ساعة إلا ربع وهذا يختلف حسب نوعية الكلب المعلم وطريقة التعليم وطبيعة في استجابته للإنسان وحبه أن يكون تحت يده وتحت سلطانه. إذا ثبت هذا الكلب عندنا كلب الصيد وكلب الحرب وكلب الماشية هذه الثلاث أذن الشرع فيها وعندنا نوع ثاني وهي الكلاب المطلقة فاختلف العلماء هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز وذلك على أقوال. القول الأول يقول لا يجوز بيع الكلب مطلقا وهذا القول هو مذهب التحريم المطلق. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال به كذلك بعض التابعين قال به الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذلك قال به ربيعة الرأي والأوزاعي فقيه الشام وهو مذهب المالكية المشهور والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية. تستطيع أن تقول مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب عندهم مطلقا سواء كان كلب صيد أو حرس أو ماشية أو كلب مطلقا سواء كان كلبا صغيرا أو كلبا كبيرا لا يجوز دفع المال لقاء الكلب. هذا القول الأول. القول الثاني يقول يجوز بيع الكلب مطلقا يعني عكس القول الأول تماما وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيع الكلب سواء كان كلب صيد أو ماشية أو حرس أو كان كلبا صغيرا أو كبيرا يجوز أن يبيع الكلب بما فيه من المنافع. القول الثالث يجوز بيع الكلب إلا الكلب العقور يوافق القول الثاني لكن يستثني الكلب العقور وهو الذي يهجم على الناس ويؤذي الناس ويقطع عليهم طرقهم كلما أرادوا قضاء مصارفهم آذاهم وتحرش بهم. وهذا النوع من الخلاف أثناه القاضي أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع اللي هي الكلاب المرخص فيها. هذا القول مأثوع عن بعض الصحابة قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وقال به إبراهيم النخعي وكذلك زيد بن علي بن الحسين الفقيه المشهور يقولون يجوز أن تبيع الكلب إذا كان كلب رخصة الذي هو كلب الصيد والحرث والماشية ولا يجوز بيع بقية الكلاب. هناك قول خامس وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله يعني لمن يريد أن يأكله. نعم عند المالكية قول يقول يجوز بيعه يجوز أكل الكلاب. هناك قول عند في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلب يقول لأنه طاهر. المالكية يرون أن الكلب طاهر والدليل على طهارته أنك تأكل الصيد ولو كان غير طاهر لما حل أكل الصيد لأنه يلهج في فمه لو كان نجسا لما حل أكله. وأما الأمر بغسل الإناء سبعا منه قالوا هذا تعبدي ولو كان من نجاسة لكان ثلاثة. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة وبينا أن الصحيح أن الكلب نجس العين. لكن عندهم على الرواية هذه التي تقول أن الكلب يجوز بيعه يقولون أن الكلب يجوز أكله يقولون يجوز بيعه لمن يأكله لأنه إذا اشتراه من أجل الأكل هذه منفعة مقصودة وليس مراده أن يبقيه يقولون يجوز بيعه. هذا عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله وهي من مفردات مذهب المالكية مسألة جواز أكل الكلب من مفردات مذهب المالكية. ولذلك يقول الزمخشري عمله الله بما يستحق فإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم همهم على العموم هذه المفردات المذهب. إذا عندنا خمسة أقوال قول بالتحريم وقول بالجواز وقول باستثناء الكلب العقور في الجواز وقول باستثناء كلب الصيد والحرث والماشية وقول بجواز البيع لمن يريد الأكل. هذه خمسة أقوال. أما الذين قالوا بالتحريم المطلق فاحتجوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها حديث رافع بن خديج عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحر. هذا حديث متفق عليه ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمن الكلب سحرا والسحر حرام فلا يجوز بيع الكلاب وأثمانها محرمة. الدليل الثاني حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. هذا الحديث الصحيح نص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ثمن الكلب خبيث. اذا معنى ذلك ان ثمن الكلب محرم لان الله حرم على هذه الامه خبائث ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بكونه خبيثا. اذا فالبيع محرم وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من وصف يدخل. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم انه لما سئل عن بيع الكلب والسنور، السنور هو القط ويطلق على القط البري والقط الاهلي المستعمل. اما القط البري المتوحش فهذا يفسد الزرع ويعدو على الدجاج وعلى الطيور ويؤذي بني ادم، واذا خلى بالانسان يؤذيه، معروف نوع من القطط البريه وفيه اذيه للانسان اذا خلى به يتحرش الإنسان ويؤذيه. هذا هو الذي قصد بالسلور، وقد يقتلي بالخبائث ويؤذي الطريق كثيرا. هذا النوع هو الذي قصده جابر القولي والسلور. أما القط الأهلي فنقل الإجماع على جواز بيعه، وجماهير العلماء على جواز بيعه أنه يجوز بيعه القط الأهلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الشاهد أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الكلب والسنور فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زجر هذه صيغه من صيغ التشريف عند الاصوليين، الزجر عن الشيء الصرف والابعاد عنه، فمعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا الشيء ولا يزجر الا عن حرم. الدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس في سنن ابي داود انه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لها عن ثمن الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءها يريد أخذ ماله يعني ثمن الكلب فلا كفه ترابا. إن جاءها يريد أخذ ماله يعني أخذ قيمة الكلب فلا كفه ترابا. هذا يدل على حرمة ثمن الكلب وأنه لا قيمة له. وعلى هذا قال الجمهور لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. قالوا هذه الأحاديث حينما تأملناها ونظرنا فيها وجدناها لم تفرق بين كلب وآخر ولم تفرق بين حال وأخرى، فهي عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. تقول عامة في الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكلب الصغير والكبير، الجر الذي هو الصغير والكبير، ولم يفرق أيضا بين الكلب الصيد والماشية والحرث وغيره، وإنما عامة زجر النبي صلى الله عليه وسلم لها رسول الله ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب سحر. هذا كله عام. وكذلك في الأحوال لو تقول أريده بحالة معينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حالة ولم يستثني دون في حالة دون أخرى. كذلك أيضا القول الثاني الذين قالوا بجواز البيع مطلقا وهم الحنفية استدلوا بأن الكلب مال، والقاعدة عندهم أنه يجوز بيع المال، أن الكلب مال ويجوز بيع المال. الأصل جواز بيع الأموال. ما معنى الكلب مال؟ المال عندهم كل شيء فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة. سيقولون الكلب سائر الأموال، الكلب فيه منفعة الصيد ومنفعة حراسة الحرم والماشية، فلما كانت هذه المنفعة موجودة وهي مقصودة شرعا يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء هذا الشيء الذي هو فيه من المنافع. وهذا دليل طبعا عقلي. القول الثالث الذي يستثنى الكلب العقور يوافقون القول الثاني، لكنهم يستثنون الكلب العقير العقور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في الصحيحين خمس مقتلة بالحل والحرب الغراب والحدة، ثم ذكر منها الكلب العقور. طيب القول الرابع الذي استثنى كلب الصيد والماشي والزرع الذي هو قول جابر بن عبد الله وأوزاع إبراهيم النخعي وزيد بن علي رحمه الله الجميع، يقولون دليلنا ما جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب إلا الضاري تحسن، وفي رواية أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هذا الحديث قال يدل على استثناء الكلب الضاري وكلب الصيد، والكلب الضاري وكلب الصيد إنما خرجا لمنفعة مخصوصة فيه أذن بها وهي منفعة الصيد، فنقيس عليها منفعة حراسة الحرث وحراسة الماشية.
هذا بالنسبة للقول الرابع. القول الخامس والأخير الذي هو مذهب الذين قالوا بجواز البيع لمن يأكله، طبعا هم يقولون مباح العين، طاهر العين، مباح المنافع، فيجوز بيعه لهذه المنفعة المباحة وهي أكله. قيل لهم فإذا الشرع نهى عن اتخاذ الخلاف، قال هذا لا يتخذ لأنه سيأخذه ويقتله، لأنه يريد أن يأخذه، فحينئذ يأخذه ويقتله مباشرة، ليس هناك اتخاذ محرم. قالوا فيجوز حينئذ بيعه لمن يريد أن يأكله. الذي يترجح في نظر من هذه الأقوال القول بالتحريم المطلق. أولا يستحب دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ودلالتها واضحة وصريحة ما فرقت بين نوع واحد. ثانيا أما قول الحنفية بأن الكلب ما، سنجيب من وجهين. الوجه الأول أن الكلب لا نسلم صحة هذا الدليل العقلي، لأن الكلب ليس بمال من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها. لأنك إذا قلت إنه جاز الصيد وجاز للحق والماشية وقلت يجوز بيعه لأن في هذه المنافع، معنى ذلك أنه جاز للصيد والحق والماشية والبيع، فتزيد على استثناء الشرع. الشرع استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة، حرب، أو ماشية، أو تصيد به. فإذا جاء يربيها ويبيعها فمعنى ذلك أن أصبح هناك منفعة رابعة وهي منفعة البيع، فأصبح دليلا عقليا يعارض الأصل الشرعي. فنقول قولكم إن فيه منفعة لا نسلم لك إن فيه منفعة من كل وجه، فيه منفعة مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها، لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن يتقيد به بالنص الوارد. فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب، وتقيد بهذه الثلاثة الأحوال فيجوز لمن يريد أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال معينة. أما الوجه الثاني نقول سلمنا جدلا أن هذا الدليل العقلي صحيح أن الكلب مال وفيه منفعة، لكننا نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. هذا وجه من القياس نسلم به ونقول من ناحية الشكل صحيح لكنه معارض للنص، والقاعدة والقياس تقبح فيه من 14 وجه يسمونها قوادح القياس، وهذه ذكرها العلماء رحمه الله في مبحث العلة في الأصول، وبينوا أوجه نقد القياس منها أو ما يقولون فساد الاعتبار. فساد الاعتبار أن يأتي المجتهد ويقيس شيء على شيء فيحكم بالجواز في شيء ورد النص بتحريمه، فتقول هذا القياس من ناحية الشكل صحيح، الكلب ما يجوز بيعه كسائر الأموال بجامع وجود المنفعة في كله، تقول هذا الشكل صحيح، أركان القياس موجودة ولكنه قياس مصادم للنص والقاعدة في هذا العمل. هذا النوع من القابش يسمونه قابش فساد الاعتبار، فساد الاعتبار يعني فسد اعتبار هذا القياس، ليس له قيمة ما دام أنه صادم النص الكتاب والسنة. وكذلك هنا أما القول الثالث الذي استثنى كلب الصيد، استثنوا لحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في استثناء الكلب الضاري، نقول هذا الحديث يزيد عنه بالوجهين، الوجه الأول من جهة السند والوجه الثاني من جهة المتن. أما من جهة السند فهو حديث ضعيف، قال النسائي أنه منكر، وكذلك ضعفه الإمام أحمد الإمام الترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشأن، قالوا إنه حديث ضعيف لأنه من رواية حسين بن أبي جعفر الكرابيس وهو ضعيف الرواية، وبل جزل النسائي رحمه الله لأنه منكر منكر الرواية. ثانيا لو سلمنا صحة هذا الحديث من ناحية كونه حسن بالطرق أنه حسن لغيره، نقول أيضا لو سلمنا فرضا أنه المثل السند قابل للتحكيم فإننا نقول عارضه ما هو أصح فيقدم، لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يقول في الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه يصير للترجيح، يعني لا يمكن أن تقابل حديثا صحيحا بحديث حسن. وسبب تقسيم العلماء الحديث الى صحيح وحسن مثل هذا، انه اذا تعارضت قدم الصحيح على الحسن، ثم الصحيح قسموه الى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك حسن لذاته على الحسن يضع على غيره الى اخره مما هو مقرر عند الصرح الحديث. ثالثا نقول من جهه المتن، الجواب من جهه المتن، سلمنا فرضا ان الحديث صحيح من جهه السند، لكن من جهه المتن نقول قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري، نقول إلا بمعنى العكس الواضح، وهذه لغة في من لغات العرب أنهم يستعملون حرف الاستثناء إلا بمعنى العطف، وحملوا عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقولوا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، ويكون المعنى أي لا تبقوهن ولا تستجيبوا نكاحهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. ومن قوله سبحانه وتعالى أيضا هو وجه ذكره من العرب في أحكام القرآن، تقول تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أنه لا يتعاطى أسباب التشريك، مثلا لو جاء إلى موضع يريد أن يصيد فيه وهو يعلم أن هذا الموضع في أناس يرعون أو عندهم مثلا خيام لأولاد نازلين في هذا المكان، وبمجرد أن يرى حديثة يرميها لا يمر يتحفظ، ولو لأن القتل الخطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل، كأن يرمي صيدا في يصيب آدمي، فحينئذ يكون القتل قتل خطأ. الله عز وجل يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتساهل حتى ولو كان الخطأ معفو عنه، لا ينبغي أن يتعاطى أسباب الخطأ. ومن عقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان سوى الفرقدان، وعلى هذا يكون قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضار، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الكلاب ولو كان كلابا طيبين، تأكيدا للتحريم، ويكون هذا من باب قلب الدليل، لأنه إذا كان في الدليل معنيين معنى يعارض ومعنى يوافق ينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي يوافق الحديث الأخر، وحينئذ إن نقول إن الأصح من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. نعم.
إلا الكلب والحشرات.
إلا الكلب والحشرات، الحشرات من الحشرة وهي الدويبات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالبا ما تكون من صغيرة الحجم سواء كانت مما يرى أو كانت دون الرؤية، هذا النوع لا يجوز بيعه، والسبب في هذا كما قلنا أنها ليست في الحشرات منفعة مقصودة، وعليه أنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح لأنه من باب إضاعة المال ولا قيمة في الحشرات. طيب كيف تقدر التحريم بالدليل؟ تقول الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل لقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. طيب ما معنى أكل المال بالباطل؟ أن تأخذ المال بدون وجه حق، يعني بدون استحقاق. طيب إذا كانت الحشرات لا قيمة لها ليس بها منفعة مقصود، ودفع لشرائها 1000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات، فإن العشرة قد أعطيت بلا شيء وأعطيت بشيء لا قيمة له، فحينئذ تكون من أكل المال بالباطل، هذا وجه. فإن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحن ذلك، حينئذ تكون دفع المال لقاء منفعة المقصودة وأخذ المال لقاء شيء له قيمة، هذا وجه التحريم بيع الحشرة. أنها إذا كانت خلوا من المنافع وليس فيها منافع مقصودة فقد خلت وعليت عن القيمة، فدفع المال لقاءها وإعطاء المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل. نعم.
والمصحف.
والمصحف، المصحف اختلف في بيعه، مذهب الحنابلة على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، الجمهور على جوازه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه، وأشار إلى هذه المسألة، لذلك اعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى 10 ويدخلون فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله ومنع بيعه لدبن حنبلي وكرهه لدبن شافع جليل، ومنع بيعه يعني المصحف لدبن حنبلي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، وكرهه يعني كره البيع، يصح البيع لكن مع الكراهة، عند ابن شافع لدبن شافع جليل، هو الإمام الشافعي لأنه ابن شافع بن عبد المطلب فيبتلع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى هذا يقولون انه التحريم يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، الا ان هذا النوع الثاني من المستثنيات الجمهور على جواز البيع، وخالف الحنابله يستدل الجمهور بالاصل والادله الداله على جواز البيع. واما ما اشر عن ابن عمر فهو قال وجدت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان له ورع شديد، كان شديد الورع رضي الله عنه وارضاه، ولذلك كان يشد في النساء، حتى قال ابو جعفر المنصور في موطأ مالك انه لما قال له قال له اجتني برخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه رضي الله عنه وكذلك بفتوى لأنه يأخذ بالعزائم رضي الله عنه وارضاه. هذا من ورعه وصلاحه وفتواه وفي مسائل معينه انفرد بها ومنها هذه المساله اي مساله تحويل بيع المصحف. وكان يقول بدفع من ايدي تقطع في بيع المصاحف لكن خرجه الجمهور باحتمال ان ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الايات وان يكون قصده ليس انتشار المصحف لنفع المسلمين وليس قصده اخذ المال اخذ المال اخذ بيعه ورواده اخذ الاجر في الاخره انما يكون غالب او مطمعه او مراده او مقصوده هو المال. فلا شك ان في هذا خوف على الانسان خوفا على الانسان اذا وصل الى هذه الدرجه. وفي حكم المصحف بقيه كتب العلم والاشرطه اذا باع الانسان كان قصده تجاره الدنيا ولا يمكن ان يبذلها الا للدنيا. ويظهر هذا حينما ياتيه الانسان المحتاج طالب العلم المحتاج فياتي يريد ان يشتري الكتاب وقد اعطاه الله المال فياتي مثلا يريد الكتاب بعشر كتاب بعشرين او بخمسه عشر ويعلم انه ضعيف اليد وليس عنده قوه فيصر على انه لا يبيعه الا لهذا الثمن مع انه يجد ارباحا ويجد عوضا. فكانه والعياذ بالله يحسس من انتفاء العلم من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا المال. وهذا شيء خطير يعني ينبغي لمن يبيع كتب العلم او يبيع الاشرطه ان يجعل في حسابه ان يكون همه الاخره وان يجعل نيه الدنيا كذا ان لا يجعلها اساسا. واذا اراد وجه الله عز وجل والدار الاخره وجعل الدنيا في الارض فان الله ياجره ويبارك له في صفقه يمينه فيحوزها على خير الدنيا والاخره. فالمقصود ان علي بن عمر قصد من يفعل ذلك لا للاخره وانما للدنيا. نعم.
والميتة
والميتة الميتة هي كل حيوان مات حتى نفسه يعني بغير زكاة شرعية. الميتة تنقسم إلى قسمين إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير آدمي. أما ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حي ولا ميتة بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين واستثناء الشرط ملك اليمين. لكن أن يباع الشرط فهذا مما ورد فيه الوعيد الشديد قال حديث عنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمهم فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع شرا ثم أكل ثمنه. هذا يقول الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر. فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا إلا استثناء الشرع من بيع الرقيق. وهذا له سبب الكفر وضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب الآتية في المعاملات. بعد هذا إذا ثبت كما أنه لا يجوز بيع الآدمي لا يجوز بيع الرائح، لا يجوز بيع اليد ولا بيع الكلية ولا بيع القرنية ولا بيع الأجزاء ولو قصد بها نقلها إلى شخص آخر، لأن البيع مصر على الملكية والآدمي لا يملك نفسه. لا يمكن أن نقول لأن إذا قلنا البيع بيع شرعي فمعناه أن تكون مالكا لما تبيع والآدمي لا يملك نفسه. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على أن الآدمية لا يملك نفسه، يعني ليس نفسي ملك لي وإنما هي ملك لله عز وجل. أذن الله لي أن أحفظ هذه النفس وأن أسعى في صلاحها فيفلح من زكاها ويخيب من دساها، أؤتمن عليها كأمانة. فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس وكتب له الحياة عليه يحافظ عليها يحافظ عليها وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، لا يتصرف بشيء إلا بما أذن له الشرع. حتى لو أتلف جزء من نفسه لمصلحة البدن كله فإنه على خطأ إلا فيما يستثنى. ومنه لاحد القصير بن عمرو لما هاجر ابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الغزو فمرض وشخب الضراء استعجل الموت وضاقت عليه نفسه فقطع دراجله فنزف ومات. فلما توفي أولي في النوم راه الكفير فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما لي به؟ وإذا به كأن على يده شيء. قال: قال الله لي: لن تصبح منك ما أفسدت لنفسك. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت له حديث مسلم فقصصت له ما كان منه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فالشاهد أنه قال: لن نصبح منك ما أفسدت لنفسك. فهذا قطع براهنه من أجل أن يحقق لنفسه. فكيف بمن يقطعها رفقا بالغير؟ ما يملك الآدمي التصرف فيه. هذا الجسد وضعه الله أمامك عند الإنسان، لا يجب أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة، كأن تأتيه غرغامينة أو يأتيك سمر في يد ويقطعها. نعم هذا مستثنى لأنه استصلاح للجسد كله وليس استعجالا للموت كما جاء بحديث الصحيح، إنما هو قطع الإبقاء كما كسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة. فهذا أصل وهو إتلاف البعض لاستبقاء الكل، وقرره العلماء في المذاهب كلها، مالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ذكروا هذا لو يجوز قطع الجزء لاستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيرهم. فحينئذ إذا أراد أن يقطع جزءا منه لخوف التسمم أو نحو ذلك لا، لكن لو جاء مثلا يخرج اللوز خوفا أن تنتهي مثلا ليس من حقه، لأن الله ما خلق هذه اللوز من جسد حدثا، لكن لو أنها تسممت وقمنا عن بدل جهد إخراجه. أما أن يكون إجراء الاحتياطي ونقول لا نخشى أن يحدث أو نخشى أن يقع، لا يجب، لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدن الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في الهبات والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يجب بيع الآدمي حيا ولا ميتا، ولا يجب بيع أعضائه سواء كان حيا أو ميتا، لكن يبقى النظر في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي. ميتة غير الآدمي تنقسم إلى قسمين، هي ثلاثة أقسام حقيقة: ما كان بريا، وما كان بحريا، وما كان برمائيا، يعني بريا بحريا. الحيوانات غير الآدمي إما أن تكون ميتتها ميتة حيوان البر أو حيوان البحر أو حيوان البر مائي الذي يعيش في البر والبحر، أن تكون من ميتة البر كمثلا شاكل لا تكتبون ذكاء، هذه ليست صرف يستوي في ميت البر ما يكون من الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتى نفسه، فإن هذا كله من ميتة البر، فبالإجماع لا يجوز بيع ميتة البر، هذا في الإجماع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة، هي خطوة في اليوم الثاني من فتح مكة، وقال في تلك الخطبة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه أربعة أعيان محرمة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديث. فلما قال والميتة يدل على عدم جواز بيع الميتة. النوع الثاني من الميتات طبعا ليست البر هذه التي هي ذكرنا ان الاجماع عليها، يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع الخاص وهو الطاهر من ليسة البر الذي هو الجراد، فان الجراد يجيد اكله وهو طاهر ويجيد بيعه، لان اصل تحليل الميتة وهذا القول جماهير العلماء مركب على النجاسة، ومن هنا قالوا يجوز ان يبيع الجراد، لان الجراد يجيد طبعا صيده ويجوز قتله ويؤكل ميته، لأنه ضرب كانوا يضربونه باشتهام يأكلون ميته، قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، فذكر الجراد من الميتة، فلما قال أحلت لنا ميتتان جعلها من حلال الميت المحرمة، لأن الأصل في الميتة أنها محرمة، فيكون قوله حرم بيع الميتة يعني الميتة التي في الأصل محرمة، بقي ما أحل من الميتات وهي ميتة الجراد فيجوز بيعه. أنا أخذ كيس من الجراد وعرضه للبيع يقول قائل: لا يجوز لأنه ميتة. تقول: لا، هذه ميتة الحلال ويجوز بيعها. في حكمها الحشرات، الحشرات التي لا نفس لها سائلة. الحشرات تنقسم إلى قسمين، الذي هي منها الدود ينقسم إلى قسمين: ما كان متولدا التي لا دم لها، نحن ذكرنا هذا في كتاب الطهارة، الحشرات التي لا نفس لها سائلة يعني التي نوسك لها دم، مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والسوس الذي يوجد في التمر، هذا النوع من الحشرات لا نفس له سائلة، ولو أكلته فهو طاهر. السوس الإنسان لو أكل تمر فيه سوس ما في بأس، يعني من ناحية المأكول طاهر. في الجراد، ولذلك الجراد نفسه ما لا نفس له سائلة، وأجمع العلماء على أن هذا النوع طاهر، بناء على هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجراد، وسنفصل هذا في كتاب الأطعمة إن شاء الله سيأتينا تفصيل أوسع. لكن الشاهد أن الدود هذا لو جمع الدود الطاهر وعرض من البيع صح ولا بأس بذلك. بقي عندنا ميتة البحر. ميتة البحر الحيوان هي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، مثل هذا السمك والحوت وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. فإذا كانت في هذا اللون وهو الذي لا يعيش إلا في البحر، منه ما يسمى بالجمبري الموجود، هذا جذور العلماء على جواز أكله، وأنه لا بأس بأكل ميتة البحر وأنها طاهرة. يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور الماء الحل ميتة، في حديث أبي هريرة في السنن. فقال: الحل ميتة، فوصف ميتته بكونه حلال، لا يجوز أن يبيع السمك وأن يبيع الحوت ويبيع الجمبري أو غيره وأنواع الأسماك كلها. لكن بالنسبة ميتة البحر تختلف في نوع، وهو أن ميتة البحر إما أن تصيدها فتموت أو تموت حتى نفسها، لأن ميتة البحر تنقسم إلى قسمين: إما أن تخرجها من البحر فتكون ميتة. لماذا؟ لأنك لم تذكها، فالشاة تذكيها، الدجاجة تذكيها، الطير تذكيه، لكن بالنسبة للسمك والحوت لا تذكيه، ليس له موضع ذكاء. فإذا أخرجتها فإنها خرجت بغير ذكاء فهي ميتة، فحينئذ يجوز لك أن تأكلها وهي طاهرة. لكن لو أنها ماتت من نفسها فهل نقول إنها بغير ذكاء كالذي يصيد، أم نقول إنها ميتة حتى نفسها فلا يجوز أكلها؟ للعلماء وجهان، جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفى عن البحر يجوز غير، يجوز أكله وبيعه ولا بأس بذلك، وهو يسمونه السمك الطافي، السمك الطافي. وكذلك ما جزر عنه البحر، لأن تعرفون من البحر إذا مد وجزر، فإذا مد يكون بعض السمك خاص الصغار منه يدخل مع مد البحر أو يقذفه البحر بموجه ولو كان كبيرا، ثم يجزر ينسحب، فإذا جزر يكون على أطراف الشواطئ هذا النوع من السمك، سواء كان طافيا أو كان مما جزر عنه البحر. والصحيح جواز أكله هو منهج الجمهور، وفيه حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في سريته بسيف البحر حينما أصابته المجاعة وجزر البحر عن الشوك فأكلوه وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فدل على جواز أكل الطافي وأكل ما مات حتى نفسه. لكن إذا كان هذا النوع في ضرر أو خلط أو أنتج بحيث لو أكله الإنسان يتضرر لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ قيمة لقاءه لأنه من الميتة المتنجسة في هذه الحالة. وعلى هذا ميتة البحر يجوز بيعها على التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا النوع الثالث وهو البر مائي، كأن يكون الحيوان بر مائي. فالبر مائي هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يقول الحيوان البر مائي الذي يعيش في البر والماء انظر فيه، إن كان أكثر عيشه في الماء فميتته حلال، وإن كان أكثر عيشه في البر فميتته حرام. ينظر إلى غالب عيشه لأن الشيء يأخذ حكم غالبه. وأما وهناك من يقول لا، بل أنظر أين يكون توالده وتكاثره وإيواءه، فيجب مثلا السمك يحط توالده وتكاثره بداخل الماء فتكون حكم حيوان الماء، وما كان خارج مثل السلحفاة غالب تكاثرها وعيشها وجريانها في البر فيأخذ حكم ميتة البر. هذا القول قوي ومن قوة المشاط إليه لك، فتفصل في حكم البر مائي عن هذا التفصيل. يقول رحمه الله: الميتة، الميتة إذا بيعت بذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان في حال ميتته أو كان محلقا ولم يذكى إلا إذا كان من جنس ما يستثنى في الحوت والسمك، هذا يجوز بيعه، يجوز بيعه محلقا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا أن الميتة لا يجوز بيعها، فلو أن شاة دهست ثم ماتت قبل أن تذكى وعرض جاء شخص يريد أن يأخذها بقيمة نقول لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراءه. ولو أخذ ثعبان وحملت نقول لا يجوز بيعه ولا شراءه وماله غير جائز. كذلك لو أخذ ثعلب وحملت ثم عرض للبيع كذلك ليس الحكم، لأن الثعلب ليس من جنس ما يزكى ولا تعمل فيه الزكاة. هذا بالنسبة للميت. هناك شيء في الحيوان في حال حياتي إذا قطع منه أخذ حكم ميتته. فالآن مثلا لو أن الشاة قطعت منها رجلها أو قطعت إليتها ثم جاء يريد أن يبيعها، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجيل من حي فهو ميته، وفي رواية فهو كميتته. فالشاة لو ماتت يجوز بيعها أو لا؟ نقول لا يجوز. إذن هذا الجزء المقطوع من الشاة في حال حياتها يأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتها، فتكون الإله نجس ولا يجوز بيعها. حكم الميتة بأجزائها التي تقبل الحياة، هذا بالنسبة للحالة الحياة يستوي الذي أشتاف بعد موتها كلية أو تموت أجزاء منها وتبات. لكن هناك أجزاء لا تحلها الحياة، البهيمة أو الشاة، البقرة، الناقة، هذه الحيوانات تنقسم أجزاءها إلى قسمين: القسم الأول ما فيه حياة الروح، والقسم الثاني ما فيه حياة النمو. حتى الآدمي فيه أجزاء، هي حياته حياة روح وأجزاء حياته حياة نمو. فمثلا اليد الآن لو أنها بسعت بنار يتأذى الإنسان، لأن الحياة الموجودة فيها حياة روح وإحساس. لكن لو أنك أحرقت طرف الشعر لا يشعر الإنسان، والحياة التي في الشعر حياة نمو. فعندنا أعضاء تقبل حياة الحس وأعضاء تقبل حياة النمو. فما كان من الأعضاء أعضاء الميت ما يقبل حياة الروح يعتبر نجسا إلى قطعت الحياة، كيدها ورجلها وإليتها وأذنها، إذا قطعت فهي نجسة وميتة. لكن لو قص شعرها فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة. فلو أنه قال على الناقة وجز ما عليها من شعر وباع هذا الوراق، باعه فقل يجوز، ومن أصواتها وأوزارها وأشعارها أثاثا ومساء إلى حين تحلق البهيمة الشاة تحلق ما عليها من الشعر، كذلك أيضا الناقة يحلق ما عليها ويباع ويتخذ في الثياب ويوزن منه. هذا الذي أخذ من الصوف والوبر الشعر يجوز بيعه مع أنه قطع في حال الحياة، لكن هذا الذي قطع ليس من جنس ما تحل حياة الروح، وإنما من جنس ما تحل حياة النمو. وعلى هذا الميتة إذا جز صوفها وبيع جاز، ولو أخذ جلدها ودبغ ثم بيع فهل يجوز؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإذا كان طاهرا فإنه مستثنى من الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان فجعل من الميتة ما يحل. فهذا الجلد إذا دبغ خرج عنه وصف الميتة بالنجاسة. ولذلك نجد بعض العلماء يقول في تحليل الميتة: والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، حتى يخرج أجزاء الميتة التي لا تقبل الحياة كالشعر والأظفار ونحوها.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟ أسابقكم الله.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الأفضل للإنسان أن لا يتدخل فيها، يتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة وألموا بضوابط القواعد. يعني قد تأتي وتصحح القاعدة تراها في نظر صحيح، لكنها تصادم أصول أخرى تراها بداية صحيحة. يعني القاعدة تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيع. المنفعة شيء، أولا البيع ينصب على الذات والمنفعة. أنت الآن حينما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها. لو بعت عمارة وجاء المشتري وهدم العمارة كل ما بعتك إياه، تقول بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنة. فالبيع يقع على الذات والمنفعة. فأنت حينما تقول كل ما جاز أو أبيحت منفعته جاز بيعه، هذا يخص بالمنافع، والبيع يقوم على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شو يكون الحكم؟ فهذا أمر يحتاج إلى جلسة التصعيد، التصعيد من الصعود إلى الكهف. وهناك كتب متخصصة في القواعد، منها الأشباه والمظاهر السيوطي، الأشباه والمظاهر بن لجين، وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة. وتجد من الأشباه والمظاهر في قواعد الشافعية، والأشباه والمظاهر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للمصلح الفعل الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا قواعد المدرجة مذهب الحنابلة، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك لابن الشريفي المالكي. تجد حتى لما جاءوا قصدوا قاعدة من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة في مكان في قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقريب أولا تحتاج إلى صبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء تذكر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها، يضع القاعدة ولا مستثنى منها، فلا يأخذ المستثنى القاعدة ولا يستثنى عن القاعدة، فيجعل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومستردات. ثالثا، ما هو الوصف الذي تختاره للقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألممت القاعدة وألممت الأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقاعد، وليس كل محصل الأدلة يستطيع أن يقاعد، لأن التقعيد مخاطبة، مخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقاعد هذا القاعدة. يعني ما كان العلماء هكذا بمجرد أنه يقرأ الباب يضع القاعدة، لا، إنما القواعد ضوابط، أولا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة بالكتاب والسنة وتحصيل ما ورد في الباب، ثانيا الألفاظ أهم القاعدة قيود واحترازات، ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، هذا ما يسمونه ملكة التقعيد. ولذلك لما تأتي وتبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنشور للقواعد الزخرفي تجدها معدودة في كتب القواعد، ما السبب في هذا؟ ثقل على الباب وصعوبته. ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ الباب، قل إلى مصوص الكتاب والسنة، خير إلى وعيك رحمك الله، ما ورد في الكتاب والسنة خير وبركة، وإذا أردت تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعروف، إذا بين كتب القواعد وقرأ فيها واضبطها وحسنها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة من طلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة بالكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع، فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية يتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك لا تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض أحيان القاعدة الواحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليست تسمون أمهات القاعدة، وقد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد، وكل قاعدة تحتها مسائل، الأمور بالنقاط لها قاعدة، لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل في الأقضاء التحريم إلى غير ذلك. تجد الأمور المقاصدية تتفرع عليها قواعد مثل عمال الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية، تجد اليقين لا يزال بالشك لها قاعدة تتفرع عليها الأصل بقاء ما كان على مكان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية، لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بكامل، فبعد ما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد، هناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط. القاعدة لا تخص لباب، مثلا لما تقول الشقة تجلد التيسير، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملة، وفي العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط. يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجلد التيسير، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر البدن أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم، هذه كلها مسائل التيمم. طيب تنتقل بعدها وتقول المشقة ليست قاعدة، المشقة تجري بالتيسير، فمن شق عليه أن يصلي قائما صلي قاعدة، وبشق على المصلي قائما وقاعدا صلي على جنب تنتقل الى باب الصلاه. من شق عليه ان يقرا حينئذ بدل ما يحفظ غير الفاتحه نقول له اقرا الفاتحه يستمتع عليه ويقرا الفاتحه وما تيسر من القران فقل يقرا الفاتحه. طيب شق عليه ان يقرا الفاتحه وحديث عهد في الاسلام لا يستطيع ان يتعلمها ولا يستطيع ولا يستطيع ان ينطق بها نقول اذا يخفف عنه ينقص قدر الفاتحه او ينقص قدر الوقوف على تفصيل عند العلماء فيما تحذرت عليه الفاتحه. اذا المشقه تفيد كثير انتقلت الى الصلاه تنتقل بعد ذلك الى الزكوات الى الحج الطواف في الحج السعي في الحج لما نظر للضعف في الحج وبالنسبه للرمي والكفر كلها تبرعها على كلمه المشقه تجهد كثير. هذه المشقة تجري في السير وسعت مسائل عديدة لم تختص بذات ولم تختص بجانب معين إنما شملت أبواب عديدة وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة تقول هذه قاعدة لكن الضابط الضابط تأتي به فقط في الباب وتأتي به في الكتاب تقول مثلا الكفارات كتاب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجد الكفارة إلا بجناية في نهاية رمضان. يصير أنت الآن ألزمت المسائل لكن في مذهب الحنابلة بحيث جاءت مسائل وقال لك ما رأيك في المسألة لو أن رجلا قضى رمضان في شوال قضى يوم رمضان فجاء مع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء رمضان هل تجد عليه الكفارة؟ في قول الإمام أحمد تقول لا لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان ولا ينزل القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسميه قاعدة هذا يسمى ضابط لأنه متعلق في مسألة أو باب معين هذا يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه فترة يقولون ضابط وترة يقولون قاعدة. هذه أمور لها ضوابط معينة لها أصول معينة ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا احتاج العلماء الى وضع القواعد؟ هذا السؤال كانك لما تقرا الفقه تتناثر عندك الادله وتتناثر عندك المسائل فيعطوك قواعد معينه تمشي عليها تصبح تستطيع ان تفتي في اكثر من مساله واكثر من باب واذا جاءك في المساله تستطيع ان تعرف ضابطها او تعرف قاعدتها تيسيرا من فتوى وتيسيرا من قضاء وتيسيرا من التقليد. هذا اصل مساله التقليد ولا يقبل عليه الا من كان عنده ايمان بالادله من كتاب السنه وعنده ايمان ايضا باسلوب القواعد لان بعض الاحيان توضع القاعده فيعترض عليها في اللفظ وفي الجدار التي تختار وتجد بعض العلماء يقول هذه عباره مكرره يعني حينما قالوا القاعده درء ان الشريعه قامت على جلب المصلحه ودرء المفسده قال بعض العلماء هذا تكرار هذه القاعده فيها تكرار قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح فإن جلب المصالح مصلحة جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد لأن كل مفسدة تدرأها تحصل بها مصلحة فقالوا أبدا تقل كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ويكفي. هذا فن أو درء وضع القواعد يحتاج إلى الألفاظ إلى العبارات إلى الجمل التي يستطيع الإنسان لأنه لابد أن يكون يعرف المصطلحات ما هي المصطلحات كلمات وعبارات معينة استخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه تجد يقعد مثلا لما جاء وقال أن كل منفعة يعني مباحة يجوز يعني أن الشيء إذا كانت منفعته بمباحة جاز غيره كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز غيره حينئذ يصب على المنفعة وأهمل العين التي يتغلب منها المنفعة هذه قاعدة قاصرة لأنه ما يتبع ما ليس بالشريعة أن تبني الشغل على جواز بيع الأعيان بناء على المنافع هذا ليس على كل حال فقد يكون الشيء إلا يجوز منافعه ولا يجوز بيعه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.